دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا أخ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
في الله سيدنا حبيبنا في الله.
أحبك الله ذاتنا فيه، تفضل شيخ أشرف.
أحبك في أهلك وأمانك وعمرك يا رب.
آمين وإياكم.
سؤالان جزاك الله خيرا.
أمر.
أليس القرآن يحتاج إلى السنة؟ هذا السؤال الأول.
أيوه.
السؤال الثاني، ما ثمرات فضائل التمسك بالسنة في هذه الأيام، أيام الفتن؟ جزاك الله خيرا.
معلش سؤالك الثاني بصوت عالي يا شيخ أشرف. صوت.
السؤال الثاني، ثمرات وفضائل التمسك بالسنة في هذه الأيام.
ماشي يا شيخ أشرف، تفضل. نعم تفضل. ايوه ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
معلش يا شيخ، لي ثلاث اسئله الله يكرمك.
اتفضلي.
اول سؤال حضرتك، معلش حاولت اتصل بقناه الندى، معلش عشان اوصل السؤال لهم فمعلش. فكان في حلقة سأل واحد للشيخ شعبان درويش عن المهرجانات حلال ولا حرام، فالشيخ ما يعرفش يعني ايه مهرجانات وقال لا بأس بها. فالمهرجانات دي يا شيخ فيها كلام مش كويس، والموسيقى اللي فيها برضو حرام، فأنا كنت عايز أوصل كده للشيخ ومعرفتش أتصل بهم صراحة.
طيب السؤالك الثاني يا أم عمر.
السؤال الثاني يا شيخ الله يكرمك، ليا ابني في الثانوية العامة لما كانت سنتين اثنين جت في سنة تانية 96%، وجه يخش ثالثة، فأنا صممت قلت له لا، ما انتش داخل علم رياضة، كان عايز يخش علم رياضة عشان يبقى مهندس معماري، وأنا رفضت قلت له ايه، ادخل علم علوم يمكن تلحق أي حاجة في الطب أفضل ايه من الهندسة، فأنا غصبت عليه ودخلته. وبعدين هو اتخرج دلوقتي وملحقش، جاب في ثالثة برضه 96 وملحقش ايه، فدخل كلية علوم وما شاء الله طلع وابواب الشغل متفتحة. بس كل ما اجي اكلمه يقول لي انت جنيتي عليا، انت جنيتي عليا وانت سببتي في اني ادخل كلية علوم، مع انه كيميائي وكل المصانع متمنية ايه الكيميائي. بس بيتجن عليا يا شيخ وبيقول لي دايما
انت. سؤالك الاخير يا ام عمر، السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، هو دلوقتي عايز يخطب بنت من القاهرة واحنا من الغربية، وهو عايز يروح ينقل نفسه فرع الشركة في مصر عشان يبقى جنبها، فأنا بقول له احنا مش معترضين بس تكون تيجي تعيش معاك هنا. هو رافض كده وبيقول لي ما تتدخليش في حياتي وما تتدخليش في عيشتي وانت كده، والبنت برضو يعني ايه هي دكتورة وكل حاجة بس اللبس مش
ماشي. يا ام عمر ان شاء الله وصل السؤال ان شاء الله، تفضلي تفضلي. يا اخي مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك في عمرك. انا قابلتك في الحرم من كام سنه كده، ربنا يبارك لك.
ما شاء الله ان يجمعنا واياك دائما.
الله يحفظك. اللي بعد اذنك فيه سؤالين ثلاثه كده اسالك عليهم. الله يخليك.
تفضل.
السؤال الاولاني، اذا زكاه المال 85 جرام ذهب مع المصنعيه ولا بدون المصنعيه؟
ماشي.
والسؤال الثاني، لو اثنين اخوات او اخ وولاد اخوات اتفقوا على اخ يقتلوه، والاخ ده مصاب وما لوش اولاد، من حقه يحرمهم من المراس؟
اي سؤال اخر.
ها؟
سؤالك الاخر.
السؤال اللي بعد كده، لو واحد مثلا عنده قطعة ارض وعايز يبيعها وهيخسر فيها دلوقتي وعليه دين مثلا كده، انا عايز يسده، يعني يستنى اما الارض سعرها يتحسن ولا يبيعها دلوقتي ويسد الدين اولي؟ وادعي لي يا شيخ ربنا يشفينا وعافينا.
عليه دين وعنده ارض عايز يبيعها؟
اه، بس هي دلوقتي فيها خساره بتجيب السعر يعني.
ايوه. واصحاب الدين بيطلبوه ولا لا؟
اصحاب الدين اه المفروض يعني يسد،
بيطلبوه بحقهم؟
اه.
طيب ماشي يا اخ مصطفى، حاضر.
وادعي لي ربنا يشفينا يا مولانا.
شفاك الله وعافاك وشفى الله مرضى المسلمين اجمعين. يا ام حبيبه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
ليه عدى ثلاث اسئله لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
الاول، لامي متوفيه وابويا بسالهم بالرحمه بس والمغفره.
امك وابوكي؟
امي متوفيه لها شهر بالظبط كده، عايزك تدعي لها يا شيخ الله يرحمه.
وابوكي؟
وابويا متوفي ليه 7 سنين، ادعي له برضه الله يرحمه.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سؤالك يا ام حبيبه.
ليا ثلاث اسئله يا شيخ. عندي الحاجه لما توفت قعدت 15 ساعه وبعد كده دفناها.
ايوه. ايش السؤال؟
علينا وزر احنا.
طيب ماشي، سؤالك الثاني.
ليله ال 40 ديت يوم الجمعه، يعني قول لنا نعمله فيها ليله ال 40 دي، بيقولوا ان فيها الخشم بيوجع وكده للميت، فاحنا نعمله ايه؟
طيب بعدين.
وبالنسبه للبرامج اللي بتيجي في التلفزيون ديت، سقيا الماء وبناء المسجد، ينفع ان احنا نطلعوا فيها صبر على روح الحاج الله يرحمها؟
ينفع ان شاء الله تعالى. يا ام عمرو.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك يا شيخ، عندي سؤالين ودعاء الله يبارك لك.
تفضلي.
اول سؤال، انا عايزه تفسير للايه فيما معناها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
نعم.
الايه الثانيه فيما معناها برضو، ولا تنكحوا ما نكح اباءكم الا ما قد سلف.
نعم.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا كل يوم بقرا بالليل قبل ما بنام سوره الملك.
ايوه.
فهل ده حديث صحيح؟
نعم.
وفي حديث تاني ان اللي بيقرا سورة الاخلاص 10 مرات في اليوم.
نعم.
ده انا عايز اعرف الحديث ده صحيح ولا لا.
لك سؤال اخر.
الدعاء الله يبارك لك، عايز حضرتك تدعي الاخت فليا في الله، ان هي مصابه بوسواس قهري وعندها حالة اكتئاب شديدة، فعايز حضرتك تدعي لها بالشفاء.
نسأل الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين جميعا ويعافيهم باذن الله عز وجل. يا اخ رمضان.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يا عم الشيخ.
الله يكرمك.
يخليك. عندي سؤال ونبع من الشيخ.
تفضل.
امر الله. ربنا قال لك اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ماشي.
لا، هذا الدعاء مش صحيح يا شيخ رمضان. هذا الدعاء غير صحيح. لا تقل اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. قد يكون القضاء فيه لطف وانت لا تتحمله ولا تطيقه. ولكن قل اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ورشدا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وكان يقول لا يرد القدر إلا الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قوم يونس لما استحقوا العذاب فآمنوا، رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب. وأيوب عليه السلام لبس في المرض 18 سنة فلما دعا شفاه الله تبارك وتعالى. يبقى العبارة المشهورة على ألسنة الكثيرين، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا من أخطاء الدعاء، هذا من أخطاء الداعين إلى الله، الداعين لله عز وجل. فصحح دعائك. نعم.
القضاء يترد، ممكن يترد.
نعم.
ممكن ربنا يرد القضاء.
بقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء. يعني أنت بتبقى يعني في قدر جاي لك، فيقدر الله لك أن تدعوه، فلما قدر الله لك أن تدعوه قدر الله أن يرفع عنك ما كان نازلا بسبب دعائك. نعم. يا أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أيوة شيخ، عنده سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أنا عندي 78 سنة، وعندي مرض سكر، ولابسة نقاب، بس بقلع قدام سنايفي لأني طبعا مريضة، فبقلع قدام سنايفي وبقلع قدام.
أنت كنت عندك كام سنة يا أم وليد؟
68.
68؟
أه.
ربنا
أنا
يبارك
بنزل
لك.
بيت شارع بس، أنا عمري ما قلعته بس الأيام دي مع مرضي،
ربنا يديك الصحة يا أم وليد.
قدام أولادي وقدام أولاد الزوج وكده والأجانب يعني بالنسبة كلهم،
ربنا
لكن
يبارك
في
فيك،
الشارع بنزل بيه.
ربنا يبارك فيك يا أم وليد. أولا شفاك الله وعافاك وزادك الله حرصا ورزقنا وإياك حسن الختام. أنت داخلة في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأنت والحمد لله لم تخلعي النقاب مع تقدم سنك إلا بسبب المرض، فأرجو الله لك الشفاء والعافية وأن يكتب لك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
عافاك.
السؤال الثاني، أنا باخد أنسولين، بس باخد بشتري يعني بشتري أنسولين، حوالي أنسولين باخد، وزوجي بياخد برشام حتى لو رحت التأمين بيشتريه من الصيدلية، لأن بقول لك راح التأمين في طابور فيه. فجي في يوم عشان ما كانش معايا إن هو يجيب لي الأنسولين، فأخد القلم اللي أنا باخد منه الأنسولين وراح التأمين الصحي وقال لهم وعمل تحاليل وكده وطلع سكره عالي، فالدكتور قال له هكتب لك انسولين، قال له اكتب لي انسولين قلم عشان اعرفه، هو مش واخده ليه، هو في النيه يجيبه لي انا، هل ده يجوز؟
أنا أقول الإسلام أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، وهذا أمر يحتاج كل مسلم ومسلمة ولا سيما المريض. أنا أنصح كل مريض لعل الله أن يشفيه، إذا سلك طريقا للعلاج يسلك الطريق السليم الصحيح البعيد عن الشبهات فضلا عن المحرمات، لأن الإنسان بيتناول هذا الدواء ويقول يا رب اشفيني، فالشافي والله، لكن الله أمرنا بأخذ بالأسباب. فإذا أنا كنت مريضا وأردت أن أتناول الدواء فيجب أن يكون هذا الدواء من طريق شرعي رجاء أن يحقق الله تعالى به الشفاء. فأنصح إخواننا اللي بيتعاملوا مع التأمين الصحي أن يبتعدوا عن الكذب والتزوير واستعمال بطاقات الآخرين، لأن هذا لا يدل شرعا. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازي صحتك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
دلوقتي في دعاء كده غريب شويه، ما حدش بيدعي غيري.
ما هو؟
انا بدعي بقول يا رب اجعلني سريع كده، ادي قصاد القطر وادي قصاد العربيه، ربنا يديني الموهبه دي يعني.
من السمك يا محمد؟
يعني
انا لا اسمعك.
بقول لك حضرتك انا بدعي من الله ان انا ابقى سريع اجري كده قصاد عربيه ولا كده يعني.
انك تركب عربيه؟
لا اجري سريع انا بطلع العربيه اجري قصاد.
طيب الاخ محمد
يعني
سال سؤال، والاخ رمضان قبله سال سؤال، لا اسالك رد القضاء. يا اخواني المشاهدين والمشاهدات، عندنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من دعاء الانبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين ادعيه كثيره جدا جدا، وكذلك في صحيح سنه نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة جدا جدا. فحتى لا يقع الإنسان في دعاء غير مشروع أو يقع في الاعتداء في الدعاء، كما جاء في النبي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. حتى لا نقع في هذا نحاول أن نحفظ يعني من جوامع الدعوات المباركة في الكتاب وصحيح السنة ونلتزم بالدعاء بها، هذا خيرا وأقرب إلى القبول. الله سبحانه وتعالى ما ذكر دعوات المؤمنين في القرآن إلا ما بالثناء عليهم حتى نتعلم أن ندعو بها، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتعلم صحيح السنة وما جاء في كتاب ربنا الدعاء ونلتزم به حتى نكون إن شاء الله بعيدين عن الاعتداء في الدعاء وبعيدين عن الوقوع في الخطأ فيه. هذه نصيحة عامة للمسلمين والمسلمات بمناسبة سؤال محمد ورمضان قبله. نريد أن نرجع إلى الأسئلة الأولى. تفضل.
عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك شيخنا، الله يكرمك.
الله يكرمك.
ونقول لك يا شيخ، في واحد دلوقتي بيطلع حاجات بالجزء ملابس وبيدي مثلا ملاذ زياد ب 2000 جنيه بتدفع له مثلا 500، يبقى فاضل عليك 1500. فهو دلوقتي في ال1500 هيزود مثلا، المفروض اللي ماشي بيزود مثلا مبلغ مثلا 200 جنيه ب 1700 مثلا، وبيقطع الموضوع ده. بقى النظام بتاعه ان هو بيديك مثلا الفلوس اللي بتدفع 500 وعليك ال1500، يعني تستنى عندك سنة، تستنى عندك 5 شهور، كل شهر بيزود على 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه. فهل دي فيها شبهة؟
هذا ربا يا شيخ، هذا ربا.
طب الماشي اللي ينفع ايه؟
الأصح الأقوال أن يكون السعر واحدا، واختلف العلماء في بيع التقسيط إذا زاد عن بيع الحاضر. يعني يقول لك هذه الثلاجة ب4000 نقدا و4500 أو 5000 تقسيطا، ما فيش بقى حاجة اسمها إيه كل شهر يزود 50 جنيه أو 100 جنيه، هذه زيادة ربا. لكن التقسيط اللي فيه خلاف بين العلماء الذين أجازوا قالوا هو إيه، يقول هذه الثلاجة ب4000 نقدا و5000 تقسيطا قولا واحدا، مهما تأخرت الأقساط ومهما زادت الأقساط لا يحل له أن يزيد على ذلك. هذا التقسيط أجازه العلماء ومنعه آخرون، لكن لو كنا بالجواز بهذه صورته. أما أن يقول لك تدفع كذا وبعدين كل شهر يزود عليك فهذا ربا. نعم يا أخي محمد، يا أم محمد، يا أم محمد، نعود إلى الأخ أشرف وقد استفتح الحلقة بسؤاله، يقول هل القرآن بحاجة إلى السنة؟ لا شك في ذلك، فالقرآن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف نصلي وكم مرة نصلي وما هي عدد ركعة كل صلاة؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بينه. قال وآتوا الزكاة، كيف نؤدي الزكاة وما الواجب فيها وما هي شروط الوجوب؟ هذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قل في كل العبادات. بالنسبة للحدود الشرعية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تب اليد في لغة العرب بتطلق على الدراع كله من رؤوس الأصابع إلى الكتف، وبتطلق أحيانا إلى المرفق، وبتطلق على الرزغ فقط. تب الأيدي فاقطعوا أيدي، نقطع إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن أنه يقطع الكف فقط. فإذا القرآن بحاجة إلى السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن وهي المفسرة له، هي المبينة للقرآن وهي المفسرة له، فلا يستغني القرآن عن السنة أبدا. ولذلك قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء أن الحكمة في القرآن إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بها السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قالوا الحكمة إذا اقترنت بالقرآن فمراد السنة، ومعنى ذلك أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وإن كانت وحيا غير صريح كالقرآن الكريم. وعليه فإن قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل هذا الوعد حفظ القرآن الكريم نفسه وحفظ السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن. فإذا ضاعت السنة لا يمكن أن نحقق العمل بالقرآن. والعلماء قد كتبوا في ذلك مؤلفات طويلة ومختصرة. ويسأل السؤال الأخ أشرف عن ثمرات التمسك بالسنة. يكفيك يا أخ أشرف والسامعين أن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيش الثمرة وإيش الفائدة والنتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان محبة الله، ومن أحب الله واتبع سنة رسوله أحبه الله، ومن أحبه الله تعالى وفقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الأخت أم عمرو أثارت بسؤالها مشكلة اجتماعية موجودة في كثير من البيوت، وهي مشكلة تدخل الأب والأم في حياة الأبناء وتوجيههم إلى ما يحب الأب والأم. يعني بتقول ابنها كان عايز يدخل تخصص معين، هي منعته من هذا التخصص وقالت لا تخش تخصص تاني اللي هي عايزاه هي. يا أخت أم عمرو ويا كل أب ويا كل أم، ليس لك هذا، ليس لك هذا. هذه مهارات وقدرات عند الشباب، عند الأولاد. الولد من صغره يلقى في قلبه ميولا إلى شيء معين، فهو يستطيع أن يتقدم فيه ويتفوق فيه وينتج فيه ويثمر. فلا يجوز لك أنك أنت يعني لا بلاش هذا الاتجاه. الولد عايز يخش أدبي، أنت تقول أخش علمي. الولد عايز يخش هندسة، أنت تقول أخش طب. لا، هذا ليس للآباء. ولذلك كثيرا كثيرا ما يفشل الأبناء الذين يحول آباؤهم بينهم وبين رغباتهم. الواد جايب مجموع دخله طب، وفي نفس الوقت يمكن يخش هندسة، ما هوش عايز يخش طب، عايز يخش هندسة، يدخل هندسة في التخصص، مش عايز يخش علمي وعايز يخش أدبي، يخش أدبي. لا تكرهوا أولادكم على الرغبات، اترك الولد يتوجه إلى ما يلقى في قلبه علشان يثمر وينتج ويحقق لك النجاح في الحياة. النجاح في الحياة ده شيء عام ملوش علاقة بالتخصص. أهم شيء ينجح في مهنته، ينجح في تخصصه، ينجح في المجال اللي اشتغل فيه واختاره، يكون رجل ناجح يحقق ثمرة بعمله هذا. كذلك أيضا من الأخطاء تدخل الآباء والأمهات في اختيار البنات للشباب. الولد عايز يتجوز، أمه تقول له خد بنت خالتك، أبوه يقول له خد بنت عمتك، هذا غلط. الولد عايز واحدة مهندسة، يقول لا دكتورة أحسن، عايز دكتورة يقول مهندسة أحسن. الولد مش عايز واحدة يشتغل، عايز واحدة تقعد في البيت، يقول لا تقعد في البيت إزاي، لازم تشتغل. هذا لا يجوز. والعكس برضه، إجبار البنت على زواج ممن لا ترغب فيه. يتقدم للبنت شاب وعلى أخلاق وصاحب دين وصاحب وظيفة ويعني مرغوب فيه، البنت تحبه، أمها مش عايزاه تقول لها لا، أبوه مش عايز، أبوها مش عايز يقول لا. هذا من أخطاء الآباء مع الأبناء، وبذلك بقول تؤدي إلى ثمرة عكسية ونتيجة عكسية كما اشتكت أم عمرو من ابنها. فأرجو من الآباء والأبناء، أرجو من الآباء والأمهات أن يكونوا عونا لأبنائهم على ما يرغبون في توجهاتهم في الحياة سواء الدراسية أو الاجتماعية. الأخ مصطفى بيسأل عن نصاب الزكاة، يعني الآن هو معه قرشين، كم جنيه يحددهم علشان يبلغ النصاب وتدفي الزكاة؟ احنا عندنا الأصل في الأثمان والنقود زمان كانت الذهب والفضة. الذهب والفضة كانت العملة الناس بتشتري بها، تشتري بها وتبيع بها. الآن احنا عندنا كل دولة لا عملة ورقية، فاحنا الآن معانا فلوس جنيهات. كم جنيه معايا يبقى واجب ادفع النصاب وواجب عليه الزكاة؟ كثير من العامة يقولون ان النصاب قيمة 85 جرام ذهب. لماذا ربطنا النصاب بالذهب؟ ما احنا عندنا ذهب وفضة، الجنيه ليس ذهبا ولا فضة. فالآن لماذا ربطنا النصاب بالذهب؟ أقول لا، الصحيح أن النصاب العملة الورقية أيا كان نصاب الفضة، ونصاب الفضة الشرعي 100 درهم تساوي بالوزن الحالي الجرامات 624 جرام. فمن ملك قيمة 624 جرام من الفضة فقد بلغ النصاب، إذا حال الحول على هذا النصاب فعليه الزكاة. أما قوله أن بعض الإخوة اتفقوا على قتل واحد منهم واستلمه الله أصيب ولكن لم يمت، يقول هل يمنع من الميراث؟ أولا هذه جريمة بشعة أنكرها الدين وأنكرها العرف والقانون. الله تبارك وتعالى عظم القتل فقال بعد أن أخبرنا عن قتل قابيل لأخيه هابيل، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما ذكر الأحكام المترتبة على قتل الخطأ، ثم أتبع ذلك ببيان عقوبة القتل العمد، فقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا شك أن هؤلاء الناس أقدموا على جريمة، وإن كان الله تعالى سلم الذي أرادوا قتله فلم يقتل، إلا أنهم قد باءوا بالإثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالإنسان إذا عزم على الجريمة فقد باء بإثمها وإن لم يفعلها، لأن الله يؤاخذ بالعزم ولا يؤاخذ بالهم. والهم أول خطرة، أول فكرة تخطر ببالك تدعوك النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان إلى أن تقوم فتفعل محرما، هذه دعوة جاءتك فأنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركتها لله عز وجل، تكتب لك حسنة. أما إنسان جاء له خاطر من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى أن يقوم فيقتل فلانا، فقام وأخذ ما يقتل به من السكينة والآلة الحادة أو المسدس وذهب ليقتل وأطلق النار ولكن نجا من أراد قتله، فقد باء بالإثم والعياذ بالله. أما المدين الذي عنده أرض وعليه دين حل أجله وأصحاب الدين يطالبون بالأجل، وعنده أرض ممكن أن يبيعها ويقضي دينه، ولكن بيقول الأرض رخيصة، فهل يجب أن يبيعها؟ نعم، يجب أن تبيع أرضك وإن كانت رخيصة لتقضي الدين. أما أم حبيبة فقد سألت أن أمها ماتت رحمها الله والمسلمين جميعا، فأخروها بعد موتها 13 أو 15 ساعة عن الدفن، فبيقول: هل علينا شيء؟ أقول للمشاهدين والمشاهدات جميعا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فمن السنة متى تحقق الموت وجاء الطبيب وكشف وأعطى تصريح الدفن، من السنة أن نبادر فورا بتجهيز الميت ودفنه. ثم تسأل تقول: ماذا نفعل في يوم 40؟ يا أم حبيبة والكلام لجميع المشاهدين والمشاهدات، ما عندنا في الإسلام شيء يسمى يوم 40. الميت إذا مات فغسل وكفن وصلي عليه ودفن ثم نفذت وصيته وقضي دينه، فقد أخذ حقه كاملا، وعلى أهله أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وليس هناك شيء يسمى 40 ولا الذكرى السنوية الأولى ولا الثانية. أما أم عمرو فقد سألت عن آيتين في كتاب الله عز وجل، الأولى قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقد تكررت هذه الجملة من الآية في مواضع من القرآن الكريم. ما معناها؟ المكر معناه الكيد والحيلة، الإنسان يمكر بالآخرين ويريد أن يوصل إليهم ما يكرهون عن طريق الحيلة والخديعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. وقد قال تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فمن مكر بمسلم فإن الله هو الذي يمكر للمسلم ويدافع عنه. ويمكرون ويمكر الله، ولكن يجب أن نتذكر ما قاله العلماء في صفات الله تعالى وأسمائه، أنه لا يجوز أن يقال أن الله يمكر، لا، هذا لا يجوز أن يقال، لا يطلق ويمكر الله إلا مع الشق الأول: ويمكرون ويمكر الله. فهذه من الصفات التي لا تطلق إلا في مقابلها. نعم. وأما قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقد كان العرب في الجاهلية إذا تزوج الرجل امرأة ثم مات عنها أو طلقها كان ابنه يتزوجها بعد فراق أبيه، كان الرجل يتزوج امرأة أبيه بعد موت أبيه أو طلاقها، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، كما كان الرجل في الجاهلية يجمع بين الأختين في وقت واحد، يجمع بين الأختين في وقت واحد، يتزوج اثنين إخوات في وقت واحد، فجاء الإسلام فحرم ذلك، حرم نكاح امرأة الأب أبدا، وحرم الجمع بين الأختين حتى يفارق إحداهما. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما كان منكم قبل التحريم. وإذا كان عند نزول هذه الآية أحد تحته امرأة أبيه يجب أن يفارقها، وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني قبل نزول الآية، وعند نزولها لو أن رجل عنده أختان يجب أن يفارق أحد إحداهما. أما قراءة سورة الملك كل ليلة فهي سنة قولية وفعلية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة قبل أن ينام، ورغب في ذلك بقوله، فقال عليه الصلاة والسلام سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له تبارك الذي بيده الملك. فيستحب لكل مسلم ومسلمة إذا أوى إلى فراشه أن يأتي بالأذكار والأدعية التي يحفظها، وأن يقرأ سورة الملك رجاء أن يشفعها الله فيه. وأما الحديث في الحث على قراءة قل هو الله أحد 10 مرات في كل يوم، ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وهو حديث صحيح. نعم. بهذا نكون قد أجبنا على ما سبق من الأسئلة. هناك اتصال؟ نعم. بمناسبة قراءة سورة الملك والإخلاص أذكر المشاهدين والمشاهدات بأن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، سماها الله تجارة رابحة فأشغلوا أنفسكم بها. يا أختي بسمة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزيك حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي تغطية قدم الصلاة.
نعم.
لازم تغطية قدم المرأة في الصلاة، يعني لما أجي أصلي دلوقتي
نعم
لازم إن أنا أغطي رجلي، صح؟
كملي سؤالك.
طيب أنا بقول لمرات أخويا بتقولي لا ما فيش حاجة اسمها كده، عايزة أصلي وأنا رجليا
طيب مفتوحة. يعني هذا هو سؤالك؟
أيوه، بس أنا دلوقتي جبت لها رقم.
ماشي لك سؤال آخر؟
لا جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. كلنا كمصلين ومسلمين ومسلمات نعلم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، كما أن من شروط صحة الصلاة الوضوء، فلو أن إنسانا صلى بلا وضوء فصلاته باطلة، وكذلك لو أن المصلي لم يستر عورته في الصلاة فصلاته باطلة، فستر العورة من شروط صحة الصلاة. عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، إذا ستر ذلك فقد ستر العورة، لكن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها، فظهور قدمي المرأة من العورة التي يجب أن تستر في الصلاة. فإذا كانت المرأة تصلي في جلباب طويل فضفاض يستر ظهور قدميها وهي قائمة، أو كانت تصلي فيما يعرف الآن واشتهر بين المصليات باسم إسدال الصلاة بيكون جلباب طويل فضفاض نازع الأرض، فلا يلزمها أن غير ذلك. أما إذا كانت المرأة تلبس ثوبا من ثياب البيت وهو يعني على الكعبين أو فوق الكعبين، يبقى هنا شيء من العورة مكشوف لابد من ستره، فتلبس الجورب الذي يستره. والأكمل والأفضل هو ما اشتهر الآن بين النساء بما يسمى بإزدال الصلاة. نعم تفضل أخي مصطفى.
وعليكم
يا أخي مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو تكرمت سؤالين بعدين لحضرتك. يعني
أمر
الواحد قاعد في بلد أوروبي وما يعني يعني عاوز يشتري شقة عن طريق البنك.
هذه الشقق أخي مصطفى أنا شخصيا لم أدرسها ولا أعرف نظامها ولا أستطيع الفتية فيها.
يعني سيادتك هو البنك بيشتريها من ال
يعني اسأل غيري بارك الله فيك. نعم
سيادتك بالنسبة للآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إلى آخر الآية.
نعم
هل سيادتك دي تتعارض مع الشخص اللي هو قتل 99 وتاب وراح الجنة؟
يا أخي مصطفى.
نعم
جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال هل للقاتل توبة؟ فابن عباس قال له لا. وجاءه رجل آخر فقال هل للقاتل توبة؟ قال ابن عباس نعم.
تمام.
فاختلف يعني اللي سمعوا الجوابين يعني ايه الحكاية. امبارح واحد سأل قلت له ما لكش توبة والنهاردة اقول له لك توبة، فسألوه عن هذا ازاي قلت لي بتاع امبارح ملوش توبة والنهاردة اقول له توبة.
تمام.
قال بالامس جاءني فرأيت في عينه الشر، هو عايز يقتل لسه وبعدين بيقولوا ايه لو قتل وتاب توبه قال له مش توبه عشان يمنعه من القتل.
تمام.
واما اللي جه النهارده بيسال بيقول شفته ايه انه في عينه الندم والحزن والاسى على ما قتل وخلاص، هو قتل وخلاص وبالان بقى ايه جاي ندمان. تمام. فما يصحش نقنطه من رحمه الله.
بارك
عرفت
الله.
الفرق في الجواب يا اخي مصطفى.
بارك الله فيك.
نعم يا أخي ناصر. نعود وننتهز الفرصة ونؤكد على تعظيم حرمات المسلمين، نؤكد على تعظيم حرمات المسلمين، بل نؤكد على تعظيم حرمة كل نفس بريئة لم ترتكب ما يوجب قتلها. فالنفس البشرية نفس معصومة مسلمة كانت أو غير مسلمة لا يجوز قتلها إلا بموجب، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم يا أختي هدى.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك في خلاف شديد جدا بين أهل الزوج والزوجة امتنعت عن زيارتهم، في اسم عليها من كده؟
الزوجة امتنعت عن إيه؟
عن زيارتهم، لكن الزوج معاهم زي ما هو، لكن الزوجة امتنعت عن زيارتهم.
معلش اسمحي لي اقول لك انت الزوجة ولا انت الطرف ايه في الموضوع؟
انا الزوج.
طيب اين اهلك من اصلاح ذات البين بينك وبين اهل زوجك؟
علما بين اهل زوجي قرايبي
كمان. يبقى اذا
خلاف شديد جدا جدا، يعني في مفسدة،
قطيعة الرحم من كل النواحي. قطيعة الرحم من كل النواحي، هذا لا يجوز. الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
تم الحزة صغيرة.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيطان يأس أن المسلمين يجعوا كفار الحمد لله، لكن لم ييأس من التحريش بينهم، يعني إيقاع العداوة والبغضاء بين الحبايب، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخته، بين الأخ وأخوه، بين ابن العم وابن عمه. ها الشيطان شغال.
عايز اوضح حاجه صغيره.
معلش اسمحي لي تبقى نصيحه عامه مش لازم اعرف الاسباب، نصيحه. تمام. عامه لك ولمن يسمع ان شاء الله تعالى. فاقول النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان الشيطان لم ييأس من التحريش بيننا، فيدخل بين اثنين حبايب ويفرق بينه، يوقع بينه عداوه البغضاء. فتلاقي الراجل مخاصم مراته، والمراه مخاصمه جوزها، والاخ مخاصم اخته واخوه، ولد العم متخاصمين، والجيران متخاصمين. هذا هو مقصد الشيطان. طب احنا دورنا كمسلمين بقى ايه لما نشوف اثنين متخاصمين؟ ربنا قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يبقى الايمان يوجب على المؤمنين انهم يستوش اثنين متخاصمين، زوجين، اخين، اختين، اثنين جيران. هي لما تلاقي اثنين متخاصمين ندخل باذن الله لاصلاح ذات بينهما طاعة لربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل وعد المصلحين بين الناس بالأجر العظيم. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الصحابة رضوان عليهم على جلالة قدرهم لم ينجوا من تحريش الشيطان. خير الصحابة أبو بكر وعمر، ما فيش بعد كده بقى. أبو بكر وعمر مرة الاثنين زعلوا مع بعض، وكان أبو بكر هو الغلطان، كان أبو بكر هو الغلطان. فلما أبو بكر زعل عمر، أبو بكر عمل إيه؟ أبو بكر ساعة ما انصرف اللي كده راح بيته، ده راح بيته، أبو بكر رجع نفسه قال أنا غلطت في عمر، يبقى أنا يجب علي أن أعتذله وأصالحه. فراح أبو بكر لعمر عشان يعتذله، عمر من شدة غضبي على عمر أبو بكر ما رضاش يفتح له الباب. ها؟ وبعدين أبو بكر عمر قال أنا غلط، واحد جاي لغاية الباب لغاية بيتي ما افتحلوش، أنا غلطان. راح لأبو بكر. يبقى إذا يعني ما فيش حد بيسلم من نزغات الشيطان. بس دورنا بقى إن إحنا نلم الدور. لا يحل للمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله تبارك وتعالى قد وعدنا على العفو والصفح جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم يا ربنا؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
كان عندي سؤالين كده عشان شيخنا إن شاء الله.
تفضل.
دلوقتي عاوز اعرف انا متى ادرك صلاه الجماعه، يعني مثلا انا دخلت الامام مثلا في الشهاده الاخير ادركت الجماعه ولا ما ادركتش الجماعه؟ السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان شاء الله رب العالمين انا برضك يعني عاوز ادرك الركعه امتى، عاوز اعرف انا ادركت الركعه امتى. دخلت مثلا الامام في راكع ركعت وانا لسه بركع الامام قام، فانا كده ادركت الركعه وما ادركتش الركعه.
خليك سؤال اخر.
شكرا مولانا. شكرا،
بارك الله فيك. الاخ محمد بيسال بيقول انا متى اكون مدركا للجماعه؟ انا رايح اصلي في الجامعه اهو، امتى اكون لحقت الجماعه وخدت اجر الجماعه؟ اولا اذكر كل المصلين من الرجال بقول الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. اركعوا معشر الرجال مع الراكعين. اين يركع الراكعون؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فعلينا جميعا معشر الرجال أن نحرص على صلاة الجماعة في المساجد. الحقيقة من الملاحظ أن إخواننا الطيبين اللي هم بيحافظوا على صلاة الجماعة الخمس أوقات ينقصهم شيء. إيه هو الشيء الناقص ده؟ بعد يوم السلام السلام عليكم السلام عليكم بنلاقي ورانا صفين ثلاثة جامين يكملوا الصلاة، وهم ناس محافظين على الصلاة الخمسة في الجماعة. طب يا أخي أين أنت؟ لماذا تفوتك ركعة أو ركعتين؟ لماذا؟ أنا رجل الحمد لله وفقني له محافظة على الصلاة، والحمد لله أنا مش مستني الوقت الظهر جدا عصر جدا. المواقيت الآن صارت معروفة، التليفون بيدا في جيبك، والساعة في الوقت في إيدك، يعني كل حاجة مهيئة لك. فما دمت الحمد لله من الذين هم على صلواتهم يحافظون، لماذا لا تجهز نفسك للصلاة قبل الأذان؟ وقبل أن يؤذن تكون في المسجد مع الأذان، ده أقل شيء مع الأذان. ها؟ تصلي السنة القبلية وتجلس تدعو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ها؟ وتدرك تكبيرة الإحرام من مع الإمام من أولها، وبعدين إيه؟ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. فنحرص على هذا الفضل كله. لكن على كل حال أنا رحت أصلي وما أدركتش تكبيرة الإحرام، أدركت قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى كده الجماعة تدرك بإيه؟ بركعة. أما الأجر والثواب ففضل الله عظيم. أنا سمعت الأذان اتوضيت ورحت أصلي، فلأمر ما الإمام تعجل بالإقامة ففاتتني ركعة أو ركعتين، أو فاتتني جماعة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد وقع الأجر على الله. أما بما تدرك الركعة فالركعة تدرك بإدراك الركوع، وإدراك الركوع يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه تكون كبرت تكبيرة الإحرام وكبرت للركوع وسبحت وأنت راكع واطمأنيت وأنت راكع وسبحت، ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده. لكن قد يأتي المصلي المسبوق والإمام راكع فيكبر الله أكبر والإمام يقول سمع الله لمن حمده، يبقى هذا لم يدرك الركعة. نعم يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ما هو فضل الأشهر الحرم؟ بس أنا عايزها بما قال الله والرسول والصحابة.
الأشهر الحرم كما هو معلوم في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث متواليات وهي القعدة والحجة والمحرم ورجب الفرد، هذه الأشهر حرم أربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الليل المحرم، فالصيام في الأشهر حرم مستحب. وقال عليه الصلاة والسلام صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. نعم يا أخي عبد الله. ونحن في شهر رجب من أشهر الحرم الأربعة، فنحاول إحنا إن شاء الله نجتهد في العبادة مطلقا وفي الصيام دون تخصيص يوم بعينه إلا ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاثنين والخميس ومن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونجتهد في كل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فقد قلت قبل قليل الحديث القدسي، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نتقرب الله بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل العمرة وهكذا، فإن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل هذا يوجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن ويوجب توفيق الله سبحانه وتعالى له. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فأنت إذا تقربت إلى الله تعالى بالنوافل أحبك، وإذا أحبك لم يعذبك. يا أخي أحمد.
يا نعم.
تفضل أمر.
لقد رأيت رؤيا أول امبارح في المنام قبل صلاة الفجر، لقيت إن أنا شايل حاجة جميلة أوي، وعمال أقول لهم ده دي فرش الكعبة، ده غطى الكعبة، وعمال أهتف وأقول لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
لعله خير يا أخي أحمد، لكنني شخصيا ليس لي في تفسير الرؤى، فتفسير الرؤى لها أهلها، أما أنا فلا علم لي بها. نعم. بالنسبة للرؤية يا إخواني، في الحديث أن الرؤية من الله والحلم من الشيطان. أي الفرق بين الرؤية والحلم؟ الرؤية هي ما يراه الإنسان في منامه مما يسره، يشوف رؤيا في الكلام كده بتبشره بخير كده في الدنيا وفي الآخرة. ديت قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوات إلى المبشرات. قال: ومبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومن أدب هذه الرؤيا أن الإنسان إذا رأى ما يسر في منامه يصبح فيحمد الله عليها ويسأل الله من خيرها، ولا يحدد بها إلا من يحب له الخير حتى لا يحسده عليها، ويقصها على من يحسن تعبيرها. أما الحلم فهو ما تراه في منامك مما يزعجك ومما تكرهه، فإذا رأيت في منامك ما تكره، إذا تقلبت بالليل وانت بتحلم الحلم الوحش ده غير جنبك، إذا كنت على اليمين تعاد على الشمال، إذا كنت على الشمال تعاد على اليمين، وهكذا. أذكر الله سبحانه وتعالى، ولما تصبح أدفل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد